بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الاثنين، ونحن اليوم في مجلسنا التاسع من هذه الدورة العلمية التاسعة التي يقيمها المنتدى الإسلامي في الشارقة، ونحن بصدد قراءة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ، ونحن واقفون في الصفحة 79 عند قول النووي: فصل ينبغي للقارئ. كان أحد الإخوة قد سأل سؤالاً في الحديث الذي مر معنا، مين بيطالع لنا يا تبع اللي مر على السيدة أسماء، ثم طال عليه الأمر فتركها وذهب، ثم عاد فوجدها تتدبر نفس الآية. نعم صح، صفحة 60. صفحة 60 مكتوب صححناها: وعن عباد بن حمزة، في منتصف الصفحة، قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها. في أخ كان سأل يقول: ما صلة عباد بن حمزة بالسيدة أسماء رضي الله عنها؟ فبالبحث وجدنا أنه ابن حفيدها، ابن حفيدها، يعني هي جدة أبيه. واسم هذا الرجل اللي هو عباد بن حمزة، إذا حبيتوا تكتبوا اسمه، هو عباد بن حمزة ابن عبد الله ابن الزبير. عباد بن حمزة ابن مين؟ ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام. طبعا السيدة أسماء زوجة مين؟ زوجة الزبير. فالزبير بالنسبة لحمزة شو بيكون؟ جده. بالنسبة لعباد بن حمزة شو بيكون؟ أبو جده أو جد أبيه. انتبهنا؟ فالسيدة أسماء هي جدة أبي حمزة، هذا حمزة جدة أبي عباد اللي هو حمزة يعني. إذن هو يكون ابن حفيدها، إذا حبيتوا تكتبوا اكتبوا: وهو ابن حفيدها. نعود إلى ما كنا بصدده. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على الكلام المرتبط. يعني هذا بالنسبة لإنسان بده يقرأ في مجلس، طلب منه أن يقرأ في مجلس، أو إمام بده يصلي في الناس، عليه أن يبدأ بكلام مستقل بالمعنى عما قبله، مو يدخل على قصة، على قصة من فين؟ من منتصفها. يعني يقول: ولا الضالين، احنا شو بنقول؟ آمين. يقول: قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع ما يصبر. مين هذا اللي قال؟ وشو في؟ شو القصة؟ خير إن شاء الله، إن السامعين ما عرفوا شو القصة، انتبهنا كيف؟ أو إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، مين المتكلم؟ شو في؟ خير إن شاء الله. فدائما حاولوا، الله يرضى عليكم، لما بكون تبدأوا بإيه؟ ببداية موضوع، ببداية موضوع. وهل أتاك حديث موسى؟ من هنا مثلا نبدأ؟ كذبت قوم نوح المرسلين إلى آخره. نبدأ بموضوع مستقل بالمعنى، ونقف عند كمال المعنى. كان يصلي فينا بزمانه إمام يقول فانطلقا، الله أكبر. فنبهناك أخي هذه مراث آية، ما بيصير الوقف إلا على إيش؟ قطع التلاوة، ما بيصير إلا على رؤوس الآية. هذا مشان التشويق، يعني مشان الواحد إنه انطلقا شو صار معهم بعدين، كيف بالقصص بيقول لك يتبع في العدد القادم مثلا، ما بيصير هذا الكلام. أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وأن يقف على الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء. هذا طبعا كله يا إخواننا أمام الملأ، كما قلت لكم عم يقرأ بمجلس، عم يقرأ إمام، لكن إنسان عم يقرأ لنفسه وألزم نفسه أن يقرأ كل يوم حزبا أو جزءا، وبدأ التلاوة من حيث وقف بالأمس، ما في جالسين حتى يشوش عليهم، بالنسبة له الموضوع شو معروف. فإنها عم يقول ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى بعد قوله تعالى اطلعوا بسهم، اخرجوا بسهم واكتبوا، كالجزء الذي في قوله تعالى اخرجوا بسهم واكتبوا والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء. هذه العبارة ضعوها بين هلالين لأنها قرآن، ثم اكتبوا بعدها وفي قوله، وفي قوله انتهى السقط، يعني وفي قوله وما أبرئ نفسي، انتبهنا. وفي قوله تعالى فما كان جواب قومه، ملاحظين أنه هذه المقاطع كلها يعني بدأ بإيه؟ بمنتصف قصة. وقوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله، من المخاطبين؟ لا ما نعرف، يعني إذا بدأ الإنسان. وفي قوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده، من قومه ومن بعده؟ من جند من السماء. وفي قوله تعالى إليه يرد علم الساعة. وفي قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا، كل ضمائر شايفين. وفي قوله قال فما خطبكم أيها المرسلون. طبعا أنا كنت نبهتكم اللي حضروا معنا الدورة الماضية والتي قبلها في التجويد، نبهنا قلنا البسملة عفوا الاستعاذة لا بد منها في ابتداء التلاوة، وهي مستحبة أو واجبة كما مر معنا في التبيان، إما واجبة أو مستحبة، المهم لا بد منها في ابتداء التلاوة أيا كان موضع التلاوة، سواء كان من أول سورة أو من وسطها. البسملة لا بد منها فين؟ في ابتداء السورة، لكن في وسط السورة قلنا القارئ إيش؟ مخير. شو قلنا؟ مخير. لكن قلنا في مواضع تترجح البسملة، تترجح البسملة إن كان المقطع الذي يريد أن يبدأ به القارئ أوله ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. يعني ما بصير أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، لأن الضمير يعود لمين؟ الضمير يعود في لغة العرب إلى أقرب مذكور، إلى أقرب، ما هي قاعدة لغوية، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. مين أقرب مذكور؟ الشيطان الرجيم. كيف بدي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه رد علم الساعة، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم؟ ما بيمشي الحال. شو بدنا نقول هنا؟ تترجح البسملة فنقول بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة، صار آخر مذكور الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة، أو هو الذي خلقكم. انتبهنا يا إخواننا. نعود إلى عبارة النووي رحمه الله، قال وكذلك الأحزاب، مكتوب فتحة حولوها لضمة، وكذلك الأحزاب كقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. الأحزاب اللي هي جمع حزب، مو سورة الأحزاب، عندنا الأجزاء وعندنا الأحزاب، قسم العلماء القرآن إلى أجزاء والجزء إلى حزبين، ما هي؟ وهو قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم. فكل هذا وشبيهه لا ينبغي، شو مكتوب؟ لا في غلط هنا، مكتوب لا ينبغي، فكل ينبغي هو هكذا يجب. طيب شفتوا هذه لا شيلوها، لا التي قبل كلمة ينبغي ضعوها ضمن إطار وحذفوها، واكتبوا هكذا فكل هذا وشبيهه ينبغي أن، بعد أن اطلعوا بسهم واكتبوا لا. صارت العبارة بعد التصحيح هكذا، فكل هذا وشبيهه ينبغي أن لا يبتدأ به ولا يوقف عليه. وضح المعنى يا شباب؟ فإنه متعلق بما قبله، ولا يغترن بكثرة الغافلين له لهذا الأمر، يعني من القراء الذين يراعون، من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في المعاني. طبعا إذا كان القارئ همه في النغم والنغمات الموسيقية ما حينتبه لإيه؟ للمعاني. شو مكتوب بعدين؟ وامتثل، ما هي؟ ضعوها ضمن إطار واكتبوا على الهامش بدلا منها وليمتثل، وليمتثل. وليمتثل، ضموا الياء وافتحوا الثاء. وليمتثل ما روى الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغترن بكثرة الهالكين، ولا يضرك قلة السالكين. ولهذا المعنى قالت العلماء، العلماء جمع، الجمع يعامل معاملة المذكر والمؤنث غالبا، يعني بيصح منقول قالت العرب، منقول قال العرب، انتبهنا؟ فمنقول قال العلماء ومنقول قالت العلماء، هذا صحيح وهذا صحيح، انتبهنا كيف؟ إذا سمعتوا مثل هون العبارة شو عم يقول؟ ولهذا المعنى قالت العلماء، وبيصح أن نقول قال العلماء. قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة. ليه؟ لأن السورة القصيرة تحتوي معنى متكامل، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل، الهذيل ضم الهاء، التابعي المعروف رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون. إذا تابعي عم يقول كانوا يكرهون، معناته عم يتكلم عن الجيل الذي قبله. أنت قلت الصحابة؟ الله يرضى عليك، فتح الله عليك يا ابني. نعم. تابعي عم يقول كانوا يكرهون، إذن الصحابة كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. طبعا هذا على سبيل التلاوة، أما إذا كان متكلم محاضر خطيب جمعة عم يستشهد، مثلا نفرضه هل بده يستشهد بي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هي بآية الدين، يعني بده يقرأ صفحة كاملة مشان نوصل لهم؟ لا، ممكن المتكلم يجتزئ جزء من آية على سبيل الاستشهاد. فصل في أحوال تكره فيها القراءة. اعلم أن قراءة القرآن على الإطلاق مندوبة ومستحبة، إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة. يعني من أراد التوسع في هذا الموضوع عليه يرجع لإيه؟ لكتب الفقه. 1- فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. القيام في الصلاة محل إيش؟ محل قراءة. الركوع والسجود محل إيه؟ تسبيح. التشهد محل تحياته، انتبهنا كيف؟ ما بيصير الواحد هو راكع يقرأ، كل شيء له مكان. وتكره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. أنا مأموم وعم بسمع قراءة الإمام، قال ولا الضالين، شو لازم أفعل؟ طبعا الكلام على المذهب الشافعي، شو لازم أفعل؟ أقرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب بعد الفاتحة أقرأ سورة؟ قال طالما أنك عم تسمع قراءة الإمام إيه فلا تقرأ، لكن لو كنت بعيد مثلا في أماكن مفتوحة والإمام ما لك سمعانه أنت، فلك أن تقرأ بعد الفاتحة سورة. قال إذا سمع قراءة الإمام، لما سمع قراءة الإمام شو خرج؟ إذا لم يسمع قراءة الإمام. وتكره، مين هي التي تكره؟ قراءة القرآن حالة القعود على الخلاء. إيه طبعا شو يعني ضاقة الدنيا ما عارف، فبهذيك الأماكن الواحد شو بده يعمل؟ بده يمسك لسانه. وفي حالة النعاس طبعا كمان تكره، لأنه ممكن أثناء النعاس يفوت شعبان برمضان، ما هيك؟ شو قال هذا كي؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ف النعسان بيطلع منه اشكال الوان، انتبهنا كيف؟ نعم. وكذا اذا استعجم عليه القران، شو استعجم؟ عم يقرا غيب مثلا، راكب بسيارته ماشي في الطريق الى اخره، سكرت معه يعني عم يحاول يجيب الايه، ما في فائده، ما في فائده، خلص يوقف. لو كان امام شو يعمل؟ اذا ردوا لي وراه صححوا له، صححوا له، ما صححوا له يركع، انتبهنا؟ ضحكت لأنه تذكرت كان لنا أخ الله يجزيك الله يرحمه وتوفى، كان عم يصلي فينا التراويح، غلط بآية فيها كلمة يوم القيامة، ويعيد ويزيد ويعيد ويزيد، ما كانت تجي معه، الله أكبر، شو عمل؟ ركع. بس بقي شو هو يفكر فيها، فلما رفع قال سمع الله يوم القيامة. ف يعني باعتبار ذهنه ايه مشغول، اذا استعجم عليه القران يتوقف حتى ما يخطئ. وكذا في حال الخطبه لمن يسمعها، انسان عم يصلي الجمعه وجالس في الخطبه ويسمع الخطيب، ليس له ان يقرا القران، ومن باب اولى غير القران، من مس الحصى فقد لغى. لا ما في إشكال، ما قالها على سبيل التلاوة، قال على سبيل الدعاء. ولا تكره لمن لم يسمعها، إذا كان خطيب عم يخطب بمكان مفتوح وفي جالسين بعيد ما عم يسمعوا الخطيب، حتى ما يجلسوا هكذا، لهم أن يقرأوا دون أن يسمع أنفسه، يسمعوا نفسه يعني. ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. قلنا عند الشافعية الصحيح شو بيقابله؟ غير الصحيح، والأصح شو بيقابله؟ صحيح. وجاء عن طاووس كراهيتها، كراهية مين؟ القراءة إذا لم يسمع خطبة الخطيب. وعن إبراهيم اللي هو النخع يعني عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا. ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا. إنسان عم يطوف حول الكعبة هل يقرأ القرآن ولا يكره له ذلك؟ عند الشافعية شو قال؟ لا يكره. وبه قال أكثر العلماء، طبعا طالما قال أكثر معناها في بعض العلماء شو قالوا؟ تكره. وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي. من هدول أصحاب الرأي؟ الأحناف يعني، دائما سبحان الله بيعبروا عنهم بهالعبارة. وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهتها في الطواف، يعني كراهة إيه؟ تلاوة القرآن في الطواف. والصحيح الأول اللي هو عدم الكراهة. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من فمه نجس، قلنا فمه نجس بدم، مثل ما قلنا واحد عم يطلع من أسنانه دم أو من اللثة، والدم كما قلنا في معدنه طاهر، الدم لما بيكون بمكانه طاهر، لما بيخرج شو بيصير؟ نجس.